المعنيين متلازمان، لكن على اختلاف النظر فيه. فمن نظر إلى كون العقد سبيل تلوه، من نظر إلى العقد وأنه سبيل إلى الوقت وطريقا إليه، قال هو حقيقة في العقد، معناه العقد. النظر إلى كون العقد سبيلا إلى الوقت وطريقا إليه، قال هو حقيقة في العقد. ومن نظر إلى أن الوقت هو غاية ما يقصد من النكاح، وكل ما يحصل من الأسباب المؤثرة فيه كالخطبة والعقد والمهر وما إلى ذلك، هي وسائل، والوقت هو المقصود، قال إنه حقيقة في الوقت. لكن بينهما عموم وخصوص. النكاح العقد، معنى النكاح إذا قلنا معناه العقد، هو عام يدخل فيه الوقت. وعند الوقت يعني إذا قصد النكاح الوقت فيأتي يعني ما يدل عليه الاجتهاد. فكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح المراد به العقد هو الأصل. كل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فيراد به العقد، إلا قوله تعالى: فلا تحل له أو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المربي هنا يعيش حتى تنكح زوجا أن هنا المراد الوضع
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى تذوق أو يذوق عسيلتك وتذوق وتذوق عسيلته. يعني المقصد فيه انفهموا من النكاح، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت غيره كما سيأتينا الحديث، وقالت وصفت أنه يعني مثل الخرقة وهكذا، فقال لا، يعني حصل نكاح بدون وطء، قال لا حتى تذوق أو يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. إذن المقصد أو غرض الآية فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إيش النكاح اللي إيش اللي فيه الوطء. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. والسنة أيضا كثيرة كما سيأتينا، آثار كثيرة قولية وفعلية وتقريرية، وأجمع المسلمون على مشروعيته، بل نص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر حتى في الجنة. في الجنة في نكاح ولا ما في؟ في مستمر حتى في الجنة في إيش؟ نكاح. إذن منذ الخليقة إلى الجنة. وقد حث الشارع عليه لما يترتب عليه من المصالح الجليلة ويدفع به من المفاسد الجسيمة، فله حكم عظيمة. شرع النكاح لحكم عظيمة تعود على الزوجين والأولاد والمجتمع والدين بالمصالح الكثيرة، من ذلك ما فيه من تحصين فرجي الزوجين وقصر نظر كل منهما بهذا العقد المبارك على صاحبه، قصر النظر عن الخلان والخليلات. ومن ذلك ما فيه أي هذا النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله ويعظم سوادهم، ولما فيه من اتساع أو ما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المباهاة. يعني النبي عليه السلام قال لنا لأمته تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي عليه السلام يكون أكثر الناس تبعا. إيش اللي حقق ذلك؟ هو إيش؟ تحقيق النكاح. فالذي يزاهد في النكاح في الحقيقة هو يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وفي الزواج حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر، فلولا عقد النكاح وحفظ الفروج به لضاعت الأنساب والأصول، كما يحصل عند الغرب. ما في نكاح، في إيش؟ خلان وخليلات، فالولد يأتي ولا يدري من أباه وأمه، ما يدري، ويصاحبها ويعاشرها ثم يتركها ما يسأل، فما في عندهم إيش؟ أنساب ولا أصول ولا هذه يعني الفروع هذه الأشياء. ومن الحكم ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين، فإن الإنسان لا بد له من شريك في حياته يشاطره همومه غمومه، يشاركه في أفراحه وسروره، يعني راحة نفسية. فالذي يقول لك هذا الزواج وكذا وهذا إيش، ما هو سوي ولا سليم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كاللبس كاللبسة. كيف الواحد يمشي في الشارع عاري؟ ما يصلح. فكذلك الذي يمشي ولا وهو غير متزوج كالعاري، ما في عنده إيش، أنس ولا مودة ولا رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالذي لم يتزوج أو لا يريد أن يتزوج هو إيش، فاقد السكينة. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني عقد الزواج كما قالوا سر رباني عظيم، تتم عند عقده إذا قدر الله الألفة. يمكن ما امرأة ما عمرك رأيتها، فإذا جئت وعقدت عليها الله عز وجل يضع بينكما الألفة والمودة والرحمة، كأنك تعرفها وكأنها تعرفك منذ إيش، زمان قديم، سر إلهي. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقط. أما الذي لا يتفكر ولا يتعب لا ينفعه هذا الكلام. وأيضا منه ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة، الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه، يحصل بيت كون أسرة، فهذا إيش، أمر مطلوب، هذا لا يحقق إلا الزواج. قالوا فالزوج يكد ويكدح ويتكسب فينفق ويعول، والمرأة تدبر المنزل وتنظم المعيشة وتربي الأطفال وتقوم بشؤونهم، وبهذا تستقيم الأحوال وتنتظم الأمور. وبهذا نعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا لا يقل عن عمل الرجل في خارج البيت، وأنها إذا أحسنت القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله أعمالا كبيرة وجليلة. فتبين أن الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملها لتشارك الرجل في عمله كما هو اليوم مع الأسف، قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالا بعيدا، أو عرفوا وأرادوا إيش، الإضلال. وهذا هم عرفوا أن فساد المجتمع بإخراج المرأة من بيتها فأخرجوها بدعوة وزعم العلم، تريد تتعلم خلوها تتعلم، وبدعوة أنها يعني لها حرية ولها شخصيتها ولا حق المشاركة في المجتمع، ومن هذا الكلام الفارغ. هذا كله يؤدي إلى أنها تخرج، لا تستطيع أن تبقى في البيت، وإذا تزوجت لا تستطيع، وإن تزوجت فهي لا تستطيع أن تقوم بالحقوق والواجبات مع زوجها وبيتها وأولادها، ما في عندها شغل، مشغولة تعبانة. سبحان الله، يعني الرجل لما يخرج من بيته ويعمى ويرجع يتعب شديد ويريد راحة، كيف هي التي لا تقوى على ذلك؟ ما راح تكون إيش عندها وقت لخدمة الزوج والأولاد، وما في، معاناة شديدة. أسأل الله السلامة والعافية. عليكم. والزواج عقد من العقود، لكن يفارق غيره بعدة أحكام، منها كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عقد النكاح يفارق غيره من العقود بأحكام منها أن له من الفضائل والمصالح ما ليس لغيره. من أفضل العقود عقد النكاح. والإنسان يشتري أرض، يشتري سيارة، يشتري أشياء بالعقود، ما ينتفع، ما يحصل له الفضل ولا المصالح مثل عقد إيش؟ النكاح، وهذا مشهود. ثانيا، جميع العقود لا حجر على الإنسان في الإكثار منها. جميع العقود لا حجر على الإنسان في الإكثار منها. الإنسان لو أراد يعمل 100 عقد أكثر ما في بأس. أما النكاح فنهاية عقده 4 من النساء فقط، يعني 4 عقود تستطيع أن تقوم به، فيختلف عن غيره. النكاح ثالثا، لا بد في عقده من الصيغة القولية، لا بد يقول قبلت، ويقول قبلت، تقول قبلت هكذا لخطره، بخلاف غيره فينعقد بما دل عليه. العقود الأخرى ربما إيش؟ بالمفهوم، ربما إنسان يدخل يشتري بدون أن يتكلم ويدفع ويخرج إيش؟ وقد تم العقد. أما النكاح عقده لا، لابد من تصريح بالقول. رابعا، الإشهاد على النكاح شرط في صحته، وأما غيره فالإشهاد سنة. مر معنى أن الإشهاد سنة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا في ائتمان خلاص، ما يشترط في الإشهاد، وأن قوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم للاستحباب. أما النكاح ما في، ما يتم لا نكاح إلا بإيه؟ إلا بولي وشاهدي عدل، ما ينفع، لابد من شهود. خامسا، لابد في تزويج المرأة من ولي، ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا ولي. المرأة أن تعقد ما تشاء من العقود، لكن عقد النكاح لها أن تعقد ليس لها، وإنما لابد لها من ولي، هذا للحفظ حقها. المرأة عاطفية، يأتي أي شخص يضحك عليها، أما الولي فهو يضمن لها الحقوق. سادسا، العقود يجوز أن تعقد بلا عوض، وأما النكاح فلا بد فيه من الصداق. يعني العقود يجوز تعقد عقد بدون أن يكون هناك عوض، أجرة ومنحة، أما النكاح لا بد فيه من الصداق، تعوض هذه المرأة. وإن كنت شخص وهي شخص وأنت تستمتع بها وهي تستمتع بك، وهناك حقوق بينكما، هذا يؤدي وهذه تؤدي، لكن المرأة يزيد أن عليك أن تدفع لها عوض، مهر، صداق، تطيب لها، رفع من شأنها. وحنا قلنا هذا كله من باب أن المرأة تبقى في بيتها لا تعمل، هذا هو الأساس والأصل، فيعطى هذا المال، هذا الصداق من هذا الزوج، تطيب لخاطرها ورفع من شأنها، ولأنها لا تعمل. أما اليوم النساء يعملن، فلا نقول أن لا صداق لهن، لكن للعاملة أن يكون الصداق يسير جدا، لأنها تعمل تأخذ تحصل على المال الكثير الوفير. سابعا، ليس في النكاح خيار مجلس ولا خيار شرط كما مر معنا، بخلاف البيع وما في معناه. يعني ما في انه يجلسوا يتعاقدوا، احنا قلنا في البيعان بالخيار، لو تعاقدا في المجلس ثم جاء وقال قبل ان يتفرقا انا لا اريد، خلاص بطلت عن هذه البيعة. اما النكاح بينفع هذا الكلام؟ ما في حقوق، خلاص ما دام تم الشيء تلتزم به. جميع وثامنا، جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها، يعني أي عقد فاسد قلنا هذا باطل مفسوخ ويصير وجوده كعدم. أما النكاح الفاسد فلا بد فيه من طلاق أو فسخ، حتى لو حصل نكاح فاسد لا بد أنه يكون القاضي موجود شهود ويفسخ بينهما. طيب حكم النكاح ما حكمه؟ قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاعكم فليتزوج، اللام للأمر، والأصل في الأمر على الإيش؟ على الوجوب. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولما فيه من المصالح العظيمة. وقال بعضهم إن الأمر هنا للاستحباب، وعللوا ذلك بأن النكاح تعود مصلحته إلى الفاعل، وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة، فيكون الأمر للإرشاد أي الاستحباب. ولكن الصحيح يقول الشيخ أن الأمر للوجوب، وذلك لأن النكاح عبادة. شبه النكاح مو شيء مباح وخلاص، النكاح يقول الشيخ عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أي أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. اللحية عبادة، كيف عبادة يا شيخ؟ عبادة نعم. أي أمر من النبي عليه السلام عبادة، نتعبد الله عز وجل به، قربة، الحجاب عبادة، الصبر كما مر معنا في باب الصبر، الصبر عبادة، تتعبد الله عز وجل به، الصدق، الأمانة، وهكذا أي أمر يأمر الله عز وجل به فهو عبادة. وهذه العبادة لا يجوز للإنسان إذا قدر على القيام بها أن يقصر أو أن يتركها. قال لأن النكاح عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه من سنن المرسلين كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هي سنن المرسلين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن حاله وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، في رواية النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قرر شيخ الإسلام تيمية أن قوله أي حديث فيه ليس مني، من غشنا فليس منا، هذا على إيه؟ على أن تركه من الكبائر، أو فعله، فعل هذا الشيء ومخالفة النبي عليه السلام يدخل في الكبائر. فالذي يقول أنا لا أريد أن أتزوج، لا هذا الزواج ما ينفع، أو أنا حر، أو هو قادر وفي فتن كما سيأتي، هذا إيش؟ يخالف هدي النبي عليه السلام، ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ليه وأنت يعني أحسن من النبي عليه السلام ومن المرسلين؟ كل المرسلين يحتاجوا إلى الزواج، كل رجل يحتاج، أنت مو طبيعي. نقول له إيش؟ افحص نفسك عند الأطباء، ربما يكون عنده خلل. نعم، لذلك الفقهاء وضعوا النكاح في قسم في الأحكام أو ينطبق عليه الأحكام الإيش الخمسة، إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما حرام. نعم، قد تكون هناك حالات معينة نقول له لا تتزوج، أو يستحب لك أن تتزوج، أو يكره لك أن تتزوج. منها طبعا القسم الأول أن يكون النكاح واجب كما مر معنا. متى يكون واجب؟ من يخاف، يكون واجبا في حق من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح. وأي محظور أكبر وأعظم من محظور ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا محظور ولا هو محظور؟ محظور. وخاصة إذا خشي على نفسه الفتنة والوقوع في الزنا، هنا نقول له ماذا؟ عليك ويجب في حقك خاصة أن تتزوج، سواء كنت قادر أو غير قادر. طب كيف يا شيخ؟ لأن الله وعد العاجز أو عدم ما عنده قدرة على هذا، وعده بالغنى إن تزوج. يا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، قالوا التمس ولو خاتم من حديد، قالوا ما التمست ما في، ها ما عندي إلا إزاري موردة على كتفي، لا فقط إزار. قالوا ما نستفيد من إزارك، إذا أنت أعطيتها الإزار ما ها ما يملك إلا إزار. ما قال له خلاص أنت يلو لا بد يتزوج، ما ينفع، ما في سكينة، ما في مودة، ما في رحمة. فقال لو كان معك من القرآن وزوجه بأن يعلمها ما معه من القرآن. إذن الزواج مطلب شرعي. قال عمر رضي الله عنه ما لأبي الزواج ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور، ما يمنعك من النكاح إلا إيش؟ إلا عجز، يا أنت عاجز أو فاجر فجور. وربما يعني يكون إيش قد يفجر ويزني ويقول لك خلاص اليوم ما أحتاج. الزنا انتشر يا الأخوة بشكل فظيع، ما تظن الأمر ما فيه، لا فيه موجود لكن مستور. أصبحت البنت تزني والشاب يزني مع الأسف الشديد، ثم يعزف عن زواج يقول لك لا أريد الزواج لأنه خلاص قضى وطره والعياذ بالله. وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. لو عشرة أيام باقي من حياتي وأحتاج إلى النكاح ومن أجل الفتن لتزوجت. وقال ابن عباس سعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثر إيش؟ نساء. كل ما كثرت وتزوجت أكثر أنت الخيرية فيك، ولا تأبأ بالناس وما يتكلمون وما يقولون وما يحاربون هذه السنة مع الأسف الشديد. سنة التعدد اليوم محاربة إلا من رحم الله. من الذي يحاربها؟ اليهود النصارى هم من الخلف الأستار، لكن في الواجهة من؟ المسلم. ها المسلمون رجالا ونساء مع الأسف الشديد لا يعينون من يريد أن يتعبد هذه العبادة ويتقرب إلى الله ويكون من هذه الخيرية، لا يريد. لو تزني عندهم أهون من إيش؟ إنك تتزوج ثاني. عقول فاسدة، بهذه العقول ستنتصر وسنفتح الأقصى. كذب من يحمل هذه العقيدة ما يستطيع أن ينصر نفسه، كيف ينصر غيره؟ يريدون أن يجاهدوا، يريدون أن يحرروا، يريدون أن يفتحوا، وهم ما استطاعوا سنة واحدة يصبروا عليها. يصبروا، أين عبادة الصبر هنا؟ لو تزوج عليك فاصبري، ما أنت أحسن من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ صبر، وما في واحدة إلا تزوج عليه. لو كانت المسألة كرامة أو ما أو ذهبت كرامتي كان لا، بالعكس صبرك على هذا لك الأجر العظيم. هي تصبر على المرض ما شاء الله جزاها الله خير، تصبر على الأولاد وتعبهم ما شاء الله جزاها الله خير، تصبر على الزوج وعمله وفراقه، تصبر على الدنيا كلها وذهاب الأولاد واوا، لكن لما يريد أن يتزوج يعد الثانية، ما الله هذا هنا ما تستطيع أن تصبر، تتسخط وتعرض نفسها لغضب الرب والعياذ بالله. هذا ما تربت على العقيدة الصحيحة السليمة، ما تربت على حب أزواج النبي عليه السلام اللواتي رضين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أين التربية؟ إنسان مدام ما فعل إلا السنة كيف تحاربي؟ عجيب هذا الأمر والله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزبة يعني العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ما هي من الإسلام. نعم قد يكون مستحب إذا كان الإنسان متزوج واحدة واثنتين والحمد لله ومقضي يقضي حاجته ما في فتن، كله مستحب. قد يكون مكروه إذا خاف الجور ومنع الزوجة حقوقها، واحد قليل الدين نقول له مكروه في حقك تزوج امرأة ربما يظلمها ربما ما يعطيها حقوقها، أو لا يكون إيش لا شهوة له. قد يكون محرما إذا كان في دار كفار حربيين، ليه؟ لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم إذا كان في بلاد كفار في حرب، وإذا تزوج ربما إيش أطفاله يذهبوا كما هو حاصل اليوم، يروح يتزوج امرأة حتى يأخذ الجنسية وينجب الأولاد، وبعد ذلك تأخذ الأولاد تتنصر وتأخذ الأولاد وهو يرجع بخفي حنين، وهذا حاصل ويحصل. وقد يكون مباحا في حال عدم الشهوة والميل إلى النساء كالعنين والكبير، واحد كبير في السن واحد عنين يعني مقطع الشهوة، فنقول له هنا مباح. نعم ذكر هنا المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. المعشر هم قوم يجمعهم وصف واحد، معشر يعني قوم عندهم وصف واحد، معشر النساء، معشر الرجال، معشر الشباب، معشر الصغار، الكبار. يا معشر الشباب، الشباب جمع شاب، وأيضا يدخل فيه المرأة الشابة أيضا، والشباب جمع شاب، ويطلق الشاب من سن البلوغ إلى سن الثلاثين، أو بالتحديد إلى الثلاثة وثلاثين. أو بعضهم قال إلى 32 سنة من البلوغ إلى سن 30، هذا يقال عنه إيش؟ شاب. طيب بعد 30، قال النووي من 30 إلى أن يجاوز 40 كهل، سمى إيش؟ كهلا. ثم قال ثم عند علمائنا من 50 إلى 70 شيخ، ثم هرم، ثم هرم. وهنا خص النبي عليه الصلاة والسلام الشباب بالخطاب، قال يا بقايا معشر الشيوخ، يا معشر الكهول، لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى الجماع بخلاف غيره. أكثر ناس أو أكثر الصنف ومعشر متوقين لهذا الشيء هم إيش؟ معشر الشباب، فكان الخطاب لهم، وإلا يدخل غيرهم طبعا. من استطاع منكم الباء، قال القرطبي الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج. الاستطاعة هنا إيش؟ القدرة على الزواج، ولم يرد القدرة على الوطن، نفى ورد. من بعضهم قالوا هذا الوطن المقصود به، لا، هو يخاطبهم يا معشر الشباب، والأغلب في الشباب إنهم إيش؟ قادرين على الوطن. عرفنا إيش معنى الوطن. وقال شيخ الإسلام تيمية استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، يرحمه، القدرة على المؤنة أو المؤونة، وليس هو القدرة على الوطن. فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطن، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم بمنع الشهوة، يعني إيش معناته؟ المقصد من الاستطاعة إيش هي؟ مؤونة الزواج، مؤونة الزواج. من استطاع منكم الباءة، قيل الباء هي الجماع، لكن معناها إيش؟ قلنا المهر والنفقة، مؤن النكاح المقصود به المهر والنفقة، يعني ما استطاع منكم أسباب الجماع فليتزوج. هذا الأمر كما قلنا يقتضي الوجوب، فعليه أن يتزوج لا يتأخر. أنا آمره أن يتزوج. طيب هو الآن المؤنة الآن كبيرة والآن صعبة، والآن ما في تحديد في الشرع نسبة يعني لتكاليف النكاح، والأصل في مدام النبي عليه السلام حض على شيء، ها الأصل في أن ييسر النكاح وما يتعلق فيه من مهر ونفقة وأشياء تتعلق به، هذا هو الأصل، هذا يلزم، يعني يدخل في أمر النبي عليه السلام أولياء أمور الفتيات، عليهم أن ييسروا مؤن النكاح حتى يستطيع الشباب أن يتزوج. ما هو يحتاج إلى ذهب كثير، ما يحتاج. طيب الذهب الكثير يا شيخ حتى يحفظ لها إيش؟ حقوقها. كاذب، ما يحفظ الحقوق إلا تقوى الله، كيف الذهب يحفظ الحقوق؟ ونحن نشاهد اليوم، أترك من الله، اليوم مش البنت عندنا تكتب لها كم؟ 300 غرام، فعلا هذا يحفظ لها الحقوق؟ ألا تجد من معاناة، خاصة من طلقت أو تركها زوجها وهكذا، ما في معاناة؟ ما تجد أن الزوج يعني مثلا تصرف برضاها أو غير رضاها، أو إذا أرادت أن تأخذ يحصل المشاكل ويرفع عليها دعوة، نزاع وشقاق، هذا كثير، أو يبقى يسدد في هذا الدين العظيم. 300 غرام يعني مبلغ كبير جدا، واليوم الغرام يساوي 30 دينار وأكثر، ما حفظ إلا حقوق. ها ما نفعها، ولكن قلة المؤونة وقلة المهر وقلة هذا هو إيش من يحفظ لها. ليه وكيف؟ لأن النبي عليه السلام نص عن فيه البركة، ها يعني هي المرأة لما يكتب لها بيت أو سيارة أو ذهب حفظت الحقوق؟ لا، وإنما يحفظ حقوقها تقوى زوجها لها أو عليه أو بها، هذا الذي يحفظ حقوق. كثرة المهر هذا، إحنا قلنا الصداق هذا سلوى للمرأة، تطيب لخاطر المرأة، لأنها تخرج من بيت أبيها وأمها. أما هو يجعل الهدف هو سيحفظ لا يحفظ، والرجل لا يمنعه لو كان كثير أو قليل، لا يمنعه من الطلاق أو أنه يعني إذا أراد يظلم ما يظلم. فمؤنة النكاح مطلوبة أن تكون يسيرة حتى يستطيع الشباب. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر، أغض يعني أخفض يعني يمنع البصر أو العين من النظر إلى الحرام، أغض للبصر غض طرفه أي خفضه. لما يتزوج الشاب بغض بصر، تجد قبل ما يتزوج دائما منظر للبنات إلا من رحم الله طبعا، إلا من يتقي الله، لكن أغلب الشباب اللي بنشوفهم اليوم ينظرون إلى إلى الفتيات. فإذا تزوج خلاص فعلا نرى أنه قد يعني إيش تجاوز هذه المرحلة. هذه نعمة عظيمة الزواج، يحفظ الشباب، لذلك أمرهم النبي عليه السلام وأمر أولياء الأمور أيضا أن يساعدوا أبنائهم على الزواج، زوجوهم. ربنا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا تريد حفظ ولدك، تخاف على ولدك، زوجه خلاص يغض بصره وينشغل بزوجته غدا أولاد وبيت ومسؤولية خلاص. أما إذا كان متروك هكذا والله إيش يفسد، وهذا مشاهد. وأحصن للفرج، أحصن من الحصن وهو المنع، والمعنى أنه أدعى إلى إحصان الفرج. الحصن كيف نقول حصن؟ يعني مانع، حصن للفرج من أن يقع في الزنا، وفي اتصال بين الإيش العين وبين الفرج، إذا نظر وأطلق البصر أيضا إيش أدى إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فهناك اتصال بين النظر وبين الفرج، إذا أطلقه يريد أن يقضي الآن شهوته، حلال حرام يريد أن يقضي شهوته، غض بصره سكن فرجه. والعكس، الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يغض بصره وأن يتذكر أن الله مطلع عليه. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، كذلك النساء يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. غض البصر أمر مهم، فالذي يغض البصر لا يقرب الزنا، والذي ينظر يقرب الزنا، هذا أمر معروف ومشاهد. وتذكر أنك لا تحب من الشاب أن ينظر إلى أختك، إلى بنتك، إلى أمك، إلى قريبتك، كذلك أنت لا تنظر، هو ينظر. أما إذا شاهد شاب ينظر على أخته ما شاء الله سيكون عنده غيرة، لكن هو ينظر ما في مشكلة، سبحان الله، هذا عقلا وفطرة. كيف والشرع حرمه النظرة الأولى لك والثانية عليه؟ كما أنك لا تحب أن ينظر إلى محارمك كذلك أنت لا تنظر إلى محارم الناس. فقط تذكر هذا. لما جاء الشاب إلى النبي عليه السلام وقال له إذن لي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ طيب إذا أذن لك إحنا بالزنا تفضل تزني. تزني في مين؟ تزني في إما في إم، إما في بنت، إما في أخت، إما في عم، إما... والأنت الآن سنسمح لغيرك أن يزني في أمك إذا ترضى؟ قال لا أرضى، لا لأمي ولا لبنتي ولا لأختي ولا ل... والناس ما يرضون. هذا ماذا تفعل بدل الزنا؟ إيش؟ الزواج، هذا هو البديل. طيب ما في، ما استطعنا، المؤن غالية، ما أحد رضى فينا لالتزامنا وكذا، ماذا نفعل؟ جاء العلاج أيضا. ومن لم يستطع أي مؤنة النكاح فعليه بالصوم، فليكثر منه أكثر من الصوم، فإنه له وجاء، يعني يخفف من وطأة الرغبة والشهوة الجارحة. الصوم علاج أيها الإخوة عظيم. وقالوا أن الصوم يؤثر على العروق التي تغذي الخصيتين، وسيأتينا لو أذن له لاختصينا. فكانوا حتى يعالجوا، كانوا قديما هكذا في الجاهلية والرهبانية وهذه الأشياء يعالجوا، يعني هذه المشكلة اللي هي الميل إلى النساء يعالجوها بالإيش؟ بالإخطاء. مش شرط إنه الإخطاء إزالة الخصيتين، لا، هناك عروق اللي تغذي خلاص تكوى وتزال. الصوم له علاقة في هذه العروق، فإنه إيش؟ يضيق، فيصبح الإنسان إذا صام قليل الشهوة. فعلا هذا مشاهد، إذا صام ما يعني عنده وقت لهذه الأمور، لا نظر ولا شيء، لأنه عنده شيء عند النفس أشغلها. تصوروا لو واحد مثلا يقول إحنا مشكلة وطوشة واقع، ومرت واحدة متبرجة، عنده وقت يقول ينظر إليها؟ لأنه أشغل نفسه في شيء أكبر من هذا. حتى لو واحد قال له يا فلان هذه البنت مرت، قل له ما عنده شيء، مشغول بشيء. لذلك يوم القيامة لما قال يحشر الناس عراة، قالت عائشة كيف عراة؟ يعني ينظر الرجل للمرأة. قال لها الأمر إيش؟ أكبر من ذلك، كلها عراة. طب كيف هو يعني رجل ينظر إلى امرأة؟ لا، ما في وقت عنده ينظر، ما هو ما مشغول، النفس مشغولة. طيب لأن كيف تشتغل النفس؟ تروح تسوي مشكلة يعني عشان هذا اليوم ما تنظر إلى النساء؟ ماذا تفعل حتى تشغل نفسك؟ بإيش؟ بتضييق الشرايين وهذه الأشياء، عروق الدم، بيكون بإيش؟ بالصوم. فأنت تصوم لله وتجمع مع هذه النية إيش؟ نية أن تعف فرجك. هذا علاج نبوي. ما بتستطيع والله يا شيخ اليوم الزواج صعب وما في ناس يسمعوا إنه لازم نخفف وكذا وأنا أريد أتزوج، ما نقول له عليك بالصوم، وابتعد عن الأسباب التي تؤدي إليش أو تساعد إلى أن تنظر. يعني إذا أنت بتعمل في محل كل اختلاط لا يجوز، أقول لك اطلع اهرب من هذا المكان. إذا ساكن في حي وبيئة كلها متبرجات وجارات متبرجات وكلها تبرج بتبرج، يجب عليك أن تخرج من هذا المكان وتهاجر، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. تهاجر من هذا المكان السيء، إنك بقوم أو بأرض فيها قوم سوء، اخرج. هذا أمر مطلوب. ما تقول يا شيخ ما هو الآن وفي أريد أتزوج وراح أقع في الحرام يا شيخ، وانت ساكت بين الفتن، يبتعد عن الفتن. هذا أيضا من العلاج، من غض البصر، من حفظ وتحصيل الفرج. نعم، ما يؤخذ من هذا الحديث أولا حث الشباب القادر على مؤنة النكاح، حثهم على أن يتزوجوا. ثانيا أن الزواج به غض للبصر وتحصيل للفرج. ثالثا فيه وجوب غض البصر وإحصال الفرج، حتى لو ما استطاع الزواج يقول لك خلاص أنا ما استطعت الزواج إذا ما في أو ما أستطيع أغض، لا عليك أن تغض بصرك وتحصل فرجك. والذين هم لفروجهم حافظون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيضا من فوائد الحديث كما قال ابن عثيمين رحمه الله تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر، تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في المحرم. وجه ذلك أنه إذا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصيل الفرج فإنما يوجب خلاف ذلك يكون منهيا عنه، لأنه يعني أوجب النكاح لغض البصر. إذا أي شيء يسبب عدم غض البصر أو بوقعك في النظر شو بكون حكمه؟ حرام. قال ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا وجد في أو من نفسه افتتانا لمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك، لأن هذا ربما يدعوه إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشة. يعني أيام الشيخ كانت المسألة إيش؟ الذي يريد أن ينظر يشتري الصحف أو المجلات، وهكذا يعني إحنا عشنا هذا الوقت. كان قديما الصحف والمجلات، وكان يشتري الجرائد من أجل آخر صفحة معروفة إنه فيها نساء، وكنا يعني نستعد من هذه الجرائد وهذه الأشياء وفضائل. اليوم أصعب، لو بقينا على الجرائد لكان يجي المسألة هانت. جاءت هذه الصحون والأطباق، وجاء بعد ذلك هذا الإنترنت، وجاء بعد ذلك الإطلاق في مسائل التصوير. أصبح هناك كاميرات سهلة ميسرة في مع كل جوال يصورون وينشرون، سهل أصبح إيش مسألة إطلاق النظر بسبب ذلك. مسألة عظيمة مخيفة، ونسمع حوادث بسبب هذه الجوالات وما يعرض فيها، والآباء لا يهتمون بأبنائهم وما يشاهدون فيها. لابد أن تراقبهم، ربما نعم تضطر أن تعطي البنت أو الولد جوال حتى إيش يعني تتواصل معه في مسألة في أمور، لكن لابد أن تراقب تمنع وتضع الضوابط في هذه المسألة. هذه الجوالات مخيفة، قد تجلس أنت وغيرك في نفس المجلس لا تعلم ماذا يشاهد، ولا هو لا يعلم ماذا أنت تشاهد، صح ولا لا؟ مخيف هذا الجوال. قديما كانت الأطباق ومكلفة و امدادات وأشياء، والذي يريد أن يشاهد يكون في معزل وفي غرفة، اليوم بجانبك وأنت لا تدري ماذا يشاهد. فلا بد من التربية على تقوى الله ومخافة الله حتى الإنسان يستشعر إذا جاءه الشيطان أو إذا عرض عليه شيء وصور غير أن يصرف بصره. وهذا كله بسبب التصوير والتساهل في التصوير والإفتاء من بعض المنتسبين العلم أن التصوير جائز وصور كما تريد ويحلو لك. فأصبح كل بيت الآن مكشوف، ما فيه مصور، تجد فلان يصور نفسه يصور أولاده بيته وساحة بيته كيف يأكل وكيف يشرب، ما بقي إلا كيف إيش. فنسأل الله السلامة والعافية. هذه مسائل خطيرة جدا، أصبح ما في اليوم إيش حرمات للبيوت بسبب هذه الجوالات وهذا التصوير المشؤوم، والتصوير حرام يا الأخوة. اللي عنده صورة عليه أن يطمسها كما أخبر النبي عليه السلام. اللي واضع صور في جواله ومصور لحاله ما شاء الله، وعلى الفيس حاطط إيش بسموها هذه تعريف به، هذا لا يجوز، حرام، تعذب أنت به. ويقول لك إيش أحي ما خلقت، هذه مضاهاة لخلق الله. التصوير حرام وحرمة عظيمة، وفيه لعن شديد وغضب من الله على المصورين والذين يصورون. والتصوير يشمل النحت غير النحت، التماثيل غير التماثيل، التي لها ظل وليست لها ظل، كل تصوير. ما أحد يناقش والله هذا فقط لمن لها ظل وغير اللي ما لها ظل لا يدخل. كيف النبي عليه السلام لما دخل الكعبة في جوف الكعبة وقد رسموا إبراهيم عليه السلام وهو إسماعيل ويتقاسمون بالأزلام معه بثوبه، وحكى الحديث لعن الله أو المصور أشد عذاب يوم القيامة، وهذا لا ظل له ولا تمثال ولا خيال ولا شيء. والقراب اللي وضعته عائشة وأنكر عليها وهكذا، وكل شيء يقال عنه صورة فهو يدخل في تحريم التصوير، لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى فقط، عند الضرورة، عندما تلزم. أو والله يا شيخ فيه في هويتك، نعم فيه في هويتي صورتي، بس لكن ما أنا اللي بإرادتي واختياري ألزمت، وهذا أمر ضروري. حتى إنسان يستطيع أن يمشي بالشارع، ما يستطيع اليوم واحد يمشي بالشارع إلا بهذه البطاقة، ماذا نفعل؟ فرق بين هذا وبين أنك أنت تذهب وتصور لحالك اليوم أنت وزوجتك، ما بيستحوا الناس، أصبح ما في حياة حتى. صور زوجته وصور بناته وصور حاله. طيب لو عندك حلال التصوير تصور حرمتك؟ أعوذ بالله، اتق الله، أين الغيرة؟ ذهبت، صلى الله السلامة والعافية. أيضا في الحديث عدم التكليف بغير المستطاع، عدم التكليف بغير المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا ماتها إلا وسعها. اتقوا الله إيش ما استطعت، واحد ما استطاع. طيب الزواج عبادة يا شيخ، وما استطيع خلاص ما كلفك إنك تأخذ غصبا، لا. أيضا يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله في هذا الحديث إرشاد النبي عليه السلام إلى الزواج لمن له عليه استطاعة، إرشاد إلى أسباب الخير واستقرار النفس. فإن الرجل إذا تزوج حصل عنده الاستقرار النفسي، وتم بينهما التعاون، أي بين الزوجين التعاون على المصالح التي يستعينون بها على أداء الواجبات، فالرجل يكون مكفي في بيته بالزوجة التي تعمل له ما يصلحه من طعام وشراب وتنظيف للبيت وتهيئته للمنافع، والمرأة تكون مكفية أيضا بزوجها في تحصيل الرزق، وفي ذلك من الخير ما الله به عليم. الرجل في عمله والمرأة في بيتها في عملها. قال ولا يفوتني في هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى المؤتمر الإجرامي الذي عقده اليهود والنصارى، كأنه في وقته كان إيش رحمه الله في هناك مؤتمر دول ولا شيء، يقصدون به محاربة التزوج المبكر ويشجعون فيه على العزوبة، مؤتمر دولي خاص لمحاربة إيش الزواج المبكر. شوف كيف ليه يحاربون الزواج المبكر، لأن البنت خلاص إذا كبرت ما راحمه عند العرب، ما روف الكبيرة ما يأتيها، وهي راح تذهب إلى التعليم والتوظيف، خلاص دمروا المجتمع ما في. وإلا العرب قديما وحديثا والإسلام أكد ذلك، إنه البنت تزوج وهي إيش في سن مبكرة، وكذلك الشاب ما ينتظر حتى يصير 30 ولا يصير، لا، ليه الله عز وجل وضع الآن بلوغ؟ ليش اسمه بلوغ؟ يقول لك هذا طفل دون 18، هذا طفل، ايش طفل هذا؟ هذا رجل، هذا يخلف 2 و3 و10 كمان، كيف ما هو سن ما هو تحت سن 18 هذا طفل؟ اذا بلغ هذا رجل شاب، ها؟ وليه الله عز وجل وضع في هذا السن البلوغ؟ ليه اجرى وقدر على هذا الشاب انه يستطيع ان يطأ ويتزوج؟ إذن هو لما بلغ يعني رسالة للأبوين، أصبح ابنك الآن أهل لإيش؟ الزواج زوجه، وإلا يقع في الفواحش وأنت يا الأب تحاسب معه. ابنتك الآن وبنتك أيضا زوجها، لا تأخرها في الزواج، كل ما أخرت حصل مصائب، صار في عزوف عن الزواج، صار في انتهاك في شيء آخر، ثم هذا القسم وهذه الشريحة اللي هي بعدت عن الزواج قربت إلى وين؟ ووقعت في فخ الفواحش والزنا والعياذ بالله. يقول ويشجعون فيه، يقصدون به محاربة التزوج المبكر، ويشجعون فيه على العزوبة، ويقررون فيه التشجيع على المدارس المختلطة، والآن الاختلاط خلاص، ودراسة التثقيف الجنسي حسب قولهم، وقرروا فيه فتح مستشفيات بقيم رخيصة يتعاون المستشفى مع المجرمين على الإجهاض، ها؟ إنه الآن لو تزوجت واحدة صغيرة حتى لو تزوجت ما تخلف، وإذا خلفت روح إلى المستشفى ما يكلفك شيء، يجهض لك إياه. فحسبنا الله عليهم وأعاذ الله المسلمين من شرهم، إنهم دعاة إلى الشر وإلى انتشار الفواحش، فعليهم لعائن الله. وبالجملة فإن الواجب على المسلمين في مقابل ذلك، اليوم المسلمين يا شيخ رحمك الله هم اللي بأيدوا وبنصروا هذا وبحابوا من يتمسك بذلك. قال وبالجملة فإن الواجب على المسلمين في مقابل ذلك أن يشجعوا على الزواج المبكر، وذلك بتخفيف مؤونة الزواج وتيسير أسبابه امتثالا لأمر نبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله، ونكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هنا السائل رجل ورث عن أبيه نصيب من حانة لبيع الخمور، هذا النصيب يدر عليه مالا شهريا، فما حكم هذا المال؟ علما أن هذا الرجل لا دخل له بإدارة هذه الحانة، كيف لا دخل له ويأخذ إيش المال؟ لا يجوز. وهذه الحانة إذا كانت مخصصة فقط للخمور فهذا ميراث إيش؟ محرم، ما يجوز أن يرثه أصلا، فعليه أن يتلف ماء الخمور الموجودة في هذا المحل وأن يغلق هذا المحل. إذا المحل أصله للوالد يأخذ أصله ويلغي هذه الخمور، إذا كان فقط يبيع قسم من الخمور عليه أن يزيل ذلك وأن يبيع فقط الحلال، لا يجوز أن يأخذ يستمر في أخذه، لأنه أغلب المال الرابح يكون من وراء هذه الخمور، فهذا مال حرام لا يأخذه حتى يصفي ويزيل ما فيه من الخمور. سؤال الثاني، رجل يعمل في حالة تبيع الخمر والطعام، وهو موكل من صاحبه ليشتري من عندنا فول نيئ ثم يطبخه ويقدمه للزبائن الذين يأتونه، ونحن نعلم بحاله، فهل يجوز لنا أن نبيعه علما أننا بعنا له في السابق؟ ما سبق عفى الله عنه، لكن لو استطعتم أن تخرجوا هذا المال فهو الأولى والأحرى، وإلا لا تعاملوه، لأنه تساعدوه على المنكر أنه يبيع إيش حانة وتبيع خمر، وإن كانت تبيع أيضا الطعام وتفضل تبيع الطعام، تساعدوه على إيش استمرارية هذا المحل وما يبيع فيه من الخمور، فلا تبيعوه حتى تشترطوا عليه أن يترك بيع الخمور. ما حكم قول يقول بعض الآباء ابني يعتمد على ذراعيه أو ذراعيه مثلي عندما تزوج وهو قادر على تزويجه؟ ابن عثيمين يقول يجب الوالد إذا كان يعني يقدر أن يزوج ولده، ولده لا يقدر أن يساعد، يجب عليه ذلك. إحنا قلنا الزواج له حكم واجب، وابنك يعني يقع في الفاحشة، خاصة إحنا في زمن اليوم كله إيش فتن، حتى الشيخ مفتون اليوم اللي هو الكبير السن، واللي في السبعين مفتون يوم في الفتن، فهل ما يعرض وما يعني يلبس وما هذه الأشياء؟ فكيف ابنك شاب وربما يتعرض للفتن ولا تعينه وتقول والله والله أدراعي ومش أدراعي؟ هذا كلام فارغ. الآن الزواج واجب، ولدك إذا احتاج إلى الزواج عليك أن تعينه ولا أنتاز، إلا إذا كان الولد طبعا مفرط ويريد أن يعمل الولد حتى يعني يشد نفسه في هذا العمل ثم يساعده شيء آخر، لكن يجب عليه أن يعينه. أنت بهذا المال مش تتصدق على الناس، مو ابنك أولى أنك إيش تنفق عليه في هذا. هل يجوز الفتاة أن تعيش مع قريبتها لرعايتها وهي كبيرة بالسن؟ بحسب، إذا كانت هي تعيش مع قريبتها وما في فتن، ما في تأثير عليها، ما يدخل عليها أجانب، إذا أذن لها والدها، لكن إذا طبعا ما في غيرها، لكن الأصل الفتاة أن تزوج، لا حفظ للفتاة إلا بزواجها، دون ذلك خرط القتال ما ينفع. هذا إذا عاشت مع هذه المرأة الكبيرة، الله أعلم هذه المرأة الكبيرة طبعا لا تنتبه، الفتاة قاصرة وضعيفة تحتاج دائما مين يحميها ويوجهها ويراقبها، هي تريد أن تمشي من عند والديها تحت المراقبة، تهرب من تحت المراقبة وتأتي عند هذه كبيرة السن تساعدها بشيء وتفعل الأشياء الأخرى بدون رقيب ولا حاسب، إذا كان هذا لا يجوز فليتنبه الوالد لهذه المسألة. يقول توفي رجل كلالة وله أخت لها توفي رجل كلالة ولا أخت له أو أخ، هو الكلالة يطلق على الذي إيش لا ولد له ولا والد وله إخوة، هذا هو الكلالة، لكن هذا مقطوع. طيب والد هذا الرجل له أربعة إخوة، والد هذا الرجل إذا ما هو كلالة، إذا كان مات الرجل وله والد هذا يقال عنه كلالة أصلا. والد هذا الرجل له أربعة إخوة، لهم 27 ولد وثلاث بنات